نبدأ، بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أهلا وسهلا في رسالة جديدة من الرسائل القرآنية. وسبحان الله، يعني قبل ما أخرج النهاردة على التليجرام، يعني لسه من شوية، في قناة جميلة كده كنت بتابعها يعني على التليجرام اسمها غيث الوحي. جميلة، يعني بتبعت خواطر وحاجات زي كده. فسبحان الله، كان باعت الأخ يعني جزا الله خير خاطرة، بيقول يعني أنا فوجئت إنها بتتكلم برضو على مسألة الاستهداء بالقرآن ومجالس الاستهداء بالقرآن، فلقيت إن من المناسب إن إحنا يعني نقرأ هذه الخاطرة سريعا قبل ما نبدأ في الدرس عشان نجدد كده النيات بإذن الله تعالى. فهو بيقول في الخاطرة اللي كتبها: كأني بأهل مجالس الاستهداء بالقرآن إذا قدموا يوم القيامة على ربهم يسألهم، فيكون من أول ما يدخرونه للجواب في ذلك اليوم أن يقولوا: يا رب، قد صدقنا بأن الهدى في هذا الكتاب، فجلسنا بين يديه سبحانه وتحلقنا حوله صادقين في طلب أنواره. فجلسنا بين يديه، أي عفوا، يعني بين يدي الكتاب يعني القرآن في الدنيا، وتحلقنا حوله صادقين في طلب أنواره وهداياته، عاملين ما استطعنا بمقتضى أمره ونهيه، معظمين لتلك المجالس، فرحين بها، متمسكين بها، ما تخلفنا عنها حتى توفيتنا. يعني تخيل الشعور ده يا جماعة، تخيلوا الشعور ده يوم القيامة لما بإذن الله تعالى نلقى الله عز وجل، فربنا يسألنا سبحانه وتعالى: يعني كنتوا بتعملوا إيه في الدنيا؟ فنقول له: يا رب، إحنا كان في حاجة في حياتنا اسمها الاستهداء بالقرآن، في حاجة اسمها مجالس التدبر والاستهداء، عايزين نخرج برسائل أو بهدايات من هذا الكتاب العظيم اللي أنت أنزلته سبحانك. فنقول له: يا رب، والله إحنا يعني حاولنا، إحنا صدقنا بأن الهدى في هذا الكتاب، إحنا كنا عندنا يقين إن هذا الكتاب هو الهدى كله، فإحنا قعدنا، تحلقنا، اجتمعنا، كل واحد فينا ترك الدنيا كلها وترك سواء شغل أو المعاصي أو المباحات أو الانشغالات، اللهو اللي بيحيط بك في كل مكان، أنت فرغت نفسك هذه الدقائق أو هذه الأوقات عشان تسمع شيء عن كتاب الله عز وجل، آية نفهم معناها في كتاب الله سبحانه وتعالى. فتقول: يا رب، احنا كنا بنحاول ان احنا نطلب انوار وهدايات هذا الكتاب، وحاولنا على قد ما نقدر ان احنا نعمل ونطبق فعلا في حياتنا ما نتعلمه، يعني كنا نعظم هذه المجالس فرحين بها، ما تخلفنا عنها حتى توفيتنا. يعني سبحان الله، حاولنا نتمسك بهذه المجالس لغاية ما احنا جاءنا اليقين وجاءنا الموت على هذه الحال. فتخيل يعني هذا الكنز اللي انت بتدخره لنفسك يوم القيامة حاجة عظيمة. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على مجالس العلم ومجالس الدين. يا جماعة، الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لما سئل عن طلب العلم قال: الناس يحتاجون إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وأما طلب العلم فبعدد الأنفاس. يعني سبحان الله، انت بتؤجر وبتاخد ثواب عظيم جدا في مسألة طلب العلم، لان انت نفترض اهم حاجة الانسان ممكن يموت بسببها لو فقدها الاكل والشرب. يعني طب انت بتاكل وبتشرب كم مرة في اليوم؟ يعني خلاص، الاكل وجبة او وجبتين، والشراب يعني كل فترة بتشرب وخلاص. لكن العلم سبحان الله، امام احمد بيقول لك بعدد الانفاس، يعني انت كل لحظة بتحتاج تعرف هو أنا المفروض أعمل إيه عشان ربنا يرضى عني في هذه اللحظة أو في هذا الموقف. بعدد الأنفاس، شوف عندك كم نفس في اليوم بيخرج، كم دقة قلب، محتاج تعرف في كل دقيقة وفي كل ثانية وفي كل موقف هو أنا المفروض دلوقتي أتكلم ولا أسكت، هو أنا المفروض دلوقتي أعمل العمل ده ولا أترك العمل ده، وهكذا. محتاج تطلب العلم عشان يكون عندك هذا العمل الذي تعمر به حياتك. فإن شاء الله نسأل الله أن يتوفانا على هذه المجالس وعلى هذا الخير. طيب يا جماعة، ندخل بقى في المجلس بتاعنا. لكن كذلك طبعا كما تعودنا لا ننسى إخواننا المسلمين في كل مكان، سواء في غزة أو في السودان أو في كل مكان يعني بيحصل فيه، يعني بيموت فيه المسلمين وبيتعرضوا للمذابح وللقصف وما شابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من عدوهم وأن ينتقم من جميع من يحول لنصرتهم. فدايما القضايا دي ما ينفعش تغيب عننا، وإحنا إذا كنا بنجتمع حول مجالس القرآن عشان خاطر إن إحنا على الأقل ده شيء في إيدينا بنحاول نعمله. لو احنا حرمنا من شرف نصرة هؤلاء والجهاد بالنفس والمال فلا أقل من الجهاد جهاد العلم، وإن احنا نتسلح بهذا الوحي لعل الله عز وجل في يوم من الأيام يستخدمنا ويفتح باب ما، فتجد نفسك يعني أمام سيل من الفتن والعقبات لن يثبتك فيها إلا القرآن. فده إعداد وتجهيز، والقرآن المكي زي ما أنتم عارفين يا جماعة نزل يعني 13 سنة قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. 13 سنة في مكة ما كانش فيه جهاد مع الاستضعاف، لكن لما جت لحظة الجهاد وأمروا بالغزوات والمعارك في المدينة بعد ذلك، كان الزاد الأساسي ليهم ما تربوا عليه في مكة. فأوعى انك انت تظن يعني ان احنا بنعمل حاجة كده يعني على جنب بقى قاعدين نحكي او نقول شوية مواعظ، لا لا، انت بتعد نفسك. واذا كان ربنا عز وجل قال لنا في مسألة الجهاد يعني وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فأعظم ما تعد به نفسك أولا هو الزاد الإيماني والقرآن والعلم وما شابه، وطبعا لا يتعارض مع الإعداد الآخر، يعني كل إنسان بحسب ما يستطيع. طيب ندخل في سورة عظيمة النهاردة يا جماعة، سورة العصر. سورة العصر على الرغم إن هي يعني كلنا تقريبا حفظنا، وهي سورة يعني ليست كبيرة الحجم لكنها كبيرة المعنى جدا، لدرجة إن الإمام الشافعي رحمه الله كان له مقولة أو يعني عبارة بيقول سبحان الله عن سورة العصر، قال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. لو الناس تدبروا السورة دي يعني تسعهم أو تكفيهم. إذا يعني سورة بس عبارة عن ثلاث آيات كلنا حافظينها، تكفينا هذه السورة. هو طبعا مش المقصود تكفيك يعني أنت مش محتاج تقرأ قرآن بقية القرآن، لا، إنما المقصود إن فيها من المعاني العظيمة اللي ممكن فعلا تغير قرارات كبيرة في حياتك وتغير مسار حياتك تماما لما أنت تقعد تتدبر في رسائل هذه السورة. لذلك الشافعي ما قالش لو قرأ الناس هذه السورة، لا، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. فتكفينا هذه المعاني، هي أصول المعاني، فلما تفهم هذه المعاني في سورة العصر، العصر ادت لك الأصول. وطبعا هي سورة مكية، كانت من السور إذن الأعمدة، الأصول اللي بيتربى عليها الصحابة رضي الله عنهم في مكة في الاستضعاف وكده، وأهلتهم بعد كده زي ما قلنا للجهاد وبذل الغالي والنفيس بعد ذلك. فالأصول اللي في سورة العصر لو المسلم أو المسلمة فهم هذه الأصول وتدبرها، بعد كده بيبدأ ينطلق في باقي المصحف باقي القرآن على بينة، وهو عارف بقى إيه المفروض يكمل باقي التفاصيل. لكن الأصول الإجمالية في هذه السورة عظيمة جدا. فإحنا النهاردة بنحاول إن إحنا نعمل محاولة سريعة في هذه الدقائق إن شاء الله، مختصرة طبعا، يعني نتفكر في هذه السورة. طيب نفتح مصاحفنا زي ما تعودنا جماعة ونبدأ نقرأ السورة ونتوقف بعض الوقفات اليسيرة عند الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب نبدأ في الآية الأولى، والعصر. ما معنى العصر؟ العصر يا جماعة هو المقصود به الزمان، الوقت اللي احنا عايشينه ده. عارف زي ما واحد يقول لك مثلا والله في العصور القديمة حصل كذا وكذا وكذا، فإذا العصر هو الزمان والوقت اللي احنا بنعيش فيه أو الدهر وهكذا يعني. طيب العصر هنا قسم، يعني الله عز وجل يقسم بالعصر، والعصر، فده أسلوب قسم. الواو من حروف القسم يا جماعة، زي ما أنت مثلا لما تعوز تقسم على شيء بتقول إيه؟ والله، خلاص؟ فتستخدم الواو لأنها من حروف القسم. كذلك الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته لأنه الخالق سبحانه وتعالى. طبعا إحنا البشر لا يجوز لنا إن إحنا نحلف أو نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، لأننا عبيد مأمورون. أما الله عز وجل الخالق سبحانه وتعالى فيعني يقسم بما شاء، يقول ما والشمس وضحاها، يقسم بالقمر، يقسم بالنجوم، يقسم بالعصر، ما فيش مشاكل، الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى. لكن دايما دايما القسم ده بيبقى ليه مغزى أو ليه معنى، يعني مش مجرد شوية حاجات حاشا لله يعني حاجات عشوائية كده بتيجي كده في القسم، مرة الشمس مرة القمر مرة النجوم مرة العصر، لا حاشا لله معاذ الله. فبيبقى فيه مغزى، ومن أعظم العلم اللي ممكن ربنا عز وجل يمن بيه عليك إنك أنت تتفهم أقسام، يعني جمع قسم، يعني القسم اللي بيأتي في القرآن. وكذلك تتفهم أمثال القرآن، الأمثلة لما ربنا بيضرب مثل مثلا في القرآن والحاجات دي كلها. حتى كان بعض السلف يا جماعة بيقول إذا قرأت المثل في كتاب الله فلم أفهمه بكيت على نفسي، يقعد يعيط. ليه؟ لأن الله عز وجل بيقول وتلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. فالواحد يشوف السلف كان بيحسب نفسه ان ربنا ذكر هنا مثل او قسم او حاجه وانا يعني ما استفدتش او مش قادر افهم. فاول العلم انك انت تحاول تتفهم كل كلمه في كتاب الله عز وجل، ده اللي احنا بنحاول ايه نتحلق حوله في مجالس القران. فما المغزى من القسم بالعصر؟ يعني ايه علاقه العصر، الزمن اللي الناس عايشه فيه، هذه الاوقات ليه ربنا بيقسم بيها؟ أكيد ليها شأن عظيم، أكيد ليها يعني في حاجة خطيرة في مسألة الأوقات اللي احنا عايشين. حقيقة يا جماعة يعني خير ما يعني نستدل بيه على أهمية العصر أو الزمان اللي الإنسان بيعيشه، السلف كان ليهم أقوال عجيبة. يعني من ضمنها مثلا قول سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه، كان بيقول يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم أو فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. يعني شوف أنت فكر في نفسك كده، أنت عبارة عن شوية أيام متركبة في بعض، كل يوم بيقع منك فيه جزء من جسدك وقلبك وروحك وقع على الحقيقة. ده اللي عايز يوصله لنا الحسن البصري. فهو يا جماعة العصر ده عبارة عن الأيام والزمان اللي بيعيش الإنسان، والإنسان على الحقيقة ما هو إلا الزمن. يعني أنا وإنت في حقيقة الأمر إحنا يا جماعة مش بنكبر، إحنا بنصغر كل يوم، لأن إحنا في سبحان الله أيام محدودة عند الله عز وجل قدرها لكل إنسان فينا. تعرفين في سورة مريم لما الله عز وجل قال إنما نعد لهم عدة، كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن كان بيفسرها، بيقول قال نعد أنفاسهم في الدنيا. إنت الأنفاس معدودة، مش الساعات، مش مثلاً لما حد بيموت في زماننا بنقول والله مات عن عمر يناهز 70 سنة مثلا 50 سنة لا، ده المسألة يا جماعة أخطر من كده بكتير. المسألة بالأنفاس، يعني النهاردة في كام نفس انت خدته، في كام دقة قلب حصلت، سبحان الله. فلذلك ده معدود، وفي القرآن إنما نعد لهم عدة، قال ابن عباس نعد أنفاسهم في الدنيا. فكل نفس، كل لحظة، كل ثانية مكتوبة عند الله. كل إنسان فينا معروف إنه هيعيش كام ثانية وكم نفس هيتنفسه في هذه الدنيا. فالموضوع خطير جدا. فالعصر ده أو الزمان ربنا بينبهك إن خد بالك الأنفاس اللي بتمر عليك والأيام والشهور والسنوات. ما هو أنت لو فكرت فعلا هو عمر الإنسان عبارة عن إيه؟ عبارة عن سنوات. طيب والسنة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مثلا شهور، والشهر عبارة عن أسابيع، والأسبوع عبارة عن أيام، واليوم عبارة عن ساعات، الساعات عبارة عن دقائق، والدقائق عبارة عن ثواني، والثواني عبارة عن أنفاس. خلاص يا سبحان الله. فلذلك كان يقول الحسن يا ابن آدم إنما أنت أيام، أنت عبارة عن أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. تخيلوا يا جماعة النتيجة، الورق اللي احنا كل ما يعدي يوم مثلا بتشد الورقة بتاعت النهاردة السبت بكرة الحد وهكذا. كلنا محتاجين، وأنا أقولكم يعني الواحد يفكر نفسه وهو بينزع الورقة دي من النتيجة، إن هو بينزع جزء من عمره اللي هيقابل بيه ربنا. فإحنا فعلا بنصغر مش بنكبر. أنا بيني وبين القبر مثلا اتفقنا محسوبة بالأنفاس عند الله عز وجل، خلاص مكتوب له كم نفس ويدفن في قبري، هيعيش كم سنة ويدفن في قبره، مكتوب الأجل ده. فأنا كل يوم بصحى والشمس بتغرب عليا وبقوم ثاني يوم الصبح، أنا استنفذت يوم كده، قربت، كان بيني وبين القبر 10 سنين، دلوقتي بعد ما كبرت سنة بقى بيني وبين القبر كام؟ 9 سنين، 8 سنين، 7 سنين. فالحقيقة أنا بصغر. وكان سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه كذلك يقول ابن آدم طأ الأرض بقدمك فإنها عن قليل تكون قبرك. ابن آدم إنما أنت أيام، فكلما ذهب يوم ذهب بعضك. ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك منذ يوم ولدتك أمك. الله، ده المعنى ده كان حاضر جدا عند السلف سواء من الصحابة أو من التابعين. فشوف الكلام، أبو السلف كان عندهم يقظة يا جماعة، كانوا حاسين بأهمية هذا العصر وهذا الوقت اللي عمال يمر. الصباح اللي انت بتصحى كل يوم وتروح وترجع وتنام وتصحى، لا، الموضوع ده مش إلى ما لا نهاية، انتبه. قال أبو الدرداء، نقولها تاني، ابن آدم طأ الأرض بقدمك، امشي، انت النهاردة عمال تمشي وتروح وترجع ماشي، امشي براحتك، فإنها عن قليل هي بعد شوية الأرض اللي أنت عمال تدوس عليها دي هتبقى إيه؟ تكون قبرك، الواحد هيدفن فيها والناس هتنزله تحت الأرض وهم اللي هيمشوا بعد كده ويدوسوا على الأرض ويمشوا. ابن آدم إنما أنت أيام، هي هو ده العصر، إنما أنت أيام فكلما ذهب يوم ذهب بعضك. ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك، أنت كل يوم عمال تهدم في عمرك منذ يوم ولدتك أمك. فسبحان الله المعنى يا جماعة كان حاضر عند السلف اللي هو الاهتمام بالأوقات وبالزمان اللي احنا بنعيشه، ده المسألة اللي هنتحاسب عليها يوم القيامة. ولذلك سبحان الله أحد الناس يعني كان اللي هو سيدنا عامر ابن قيس كان من التابعين، في راجل كان عاوز يكلمه قال له تعال أكلمك يعني ممكن تقف شوية في موضوع كده عايز إيه أحكي معك فيه. فقال له عامر ابن قيس أمسك الشمس، أمسك الشمس يعني إيه الكلام ده؟ يعني قال له الشمس عمالة تتحرك واليوم هيخلص، فأنت بقى لو عايز نقعد نحكي ونضيع الوقت وكده وقف الشمس الأول وأنا من عناية أقعد معاك، إنما طول ما الشمس بتمشي لأن طبعا محدش هيعرف يمسك الشمس ويوقف الشمس، فمعناها إن لا إحنا مش عايزين نضيع وقت، إذا كان في موضوع مهم يستحق ماشي، إنما هنقعد نجيب في سيرة فلان ونكتب فلان ونسخر من فلان أو نضيع الوقت حتى في اللاشيء وفي السرحان. طب ما أنا كان زماني قرأت مثلا جزء من القرآن، أو كان زماني تعلمت تدبرت في آية، أو ساعدت إنسان، أو حتى يعني أيا كان العمل الخير اللي أنا ممكن أشغل به هذا الوقت، أو حتى أنام بدري شوية عشان أعرف أقوم أصلي الفجر في معاده وما ضيعوش وصليه بعد الشروق والعياذ بالله والأيام، لا خلاص أنا كل لحظة أحاول أحافظ عليه. فشوف الأمر الراجل وقف عامر بن قيس قال له تعالى أكلمك قال أمسك الشمس. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان بيقول إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، يعني تخيل الليل والنهار كل يوم شغالين فينا يا جماعة، الليل والنهار رايح ليل وجاي ليل، وإحنا هنموت بعد ليالي معدودة زي ما قلنا وأيام معدودة خلاص عند الله. فهو بيقول لك إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، فأنت بقى لازم يبقى عندك رد فعل، أنت تعمل في الليل والنهار، ما تسيبش الدنيا إن الليل والنهار هو اللي عمال ينحت فيك وإنت مستسلم تماما ثم تلقى الله صفرا والعياذ بالله. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. شوف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذه يا جماعة تربية النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة والتابعين، ما ندمت على شيء، أكتر حاجة أندم عليها يوم تخرب فيه الشمس ينقص فيه الأجل خلاص ولم يزدد فيه العمل. وكان عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه يقول إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل الآخرة. خد بالك سبهللا دي كلمة فصيحة يعني بعض الناس فاكرها تأليف مصري يعني، لا هي لها أصل في اللغة يعني. فكان بيقول إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا يعني عمال يضيع كده كل حاجة ومفيش. فسبحان الله إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا لا في عمل دنيا، لا بيعمل حاجة مهمة في الدنيا ولا في عمل الآخرة، أما بتعمل إيه؟ بيضيع عشرات الساعات على التيك توك وعلى الانستجرام وعلى، فضلا عن الناس يا جماعة الشيطان بيستغويها طبعا في الحرام بعد كده، لأنك أنت لما بتسيب نفسك فترات طويلة في حتى دايرة المباحات إيمانك هيضعف، لأنك مش عمال أنت عايز شحن كل شوية إيمان عشان لما تقابلك فتنة تقابلك معصية تعرف تثبت. إنما أنت لما تترك نفسك تماما بالساعات الطويلة تروح تلعب كورة، محدش هيقول لك إنك أنت لو رحت لعبت كورة شوية إن ده حرام، بس قصدي إنك أنت لما يبقى وقتك مثلا كله ضايع مستغرق في المباحات، طب إمتى الوقت اللي أنت هتديه للدين والبناء الإيمان؟ إحنا قلنا إن الصحابة كانوا بيتربوا يا جماعة بهذه الصورة حتى قبل أن يفرض الجهاد، فلما فرض الجهاد في المدينة بعد كده عرفوا يقفوا سواء رجال أو نساء، حتى النساء خلاص ربت أولادها اللي كانوا بيخلفوهم على معاني الصبر والثبات وإن إحنا مش عايشين عشان الدنيا وخلاص، إحنا أهم حاجة الآخرة. فسبحان الله وإنتوا بتشوفوا ده حتى في نساء أهل غزة ربنا بارك فيهم إزاي، طب هم في الآخر الجماعة الكتائب اللي بتقاتل هناك نسأل الله أن يثبتهم في حماس أو غيره، سبحان الله الناس دول طب هم أولاد الفلسطينيين يعني مش مستوردين من بره، مش دول اللي مربيهم أمهات من هناك وهكذا، طب الأم دي كانت عارفة أن ابنها إذا انضم للمسائل أنه يروح يتدرب عشان القتال وكده ده بنسبة كبيرة هيموت، وكل شوية راح التدريب وجاي ما قالتلوش لا يا ابني اقعد وشوف لك أحسن شغلانة برا ولا حاجة لا كان في تربية إذن، في اهتمام بالوقت وهكذا. فالصور دي يا جماعة اتربى عليها الصحابة قبل الجهاد، فهو تظن أنك أنت اللي بتعمله ده بعيد عن نصرة الدين أو كده، لا بالعكس، احنا بنملأ أنفسنا بما في أيدينا، وإلا طبعا الواجب هو الجهاد بالنفس والمال ونصرة كل مسلم مستضعف، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أقل شيء حاول أنك أنت تضع وقتك وجهادك وعمرك في تعلم القرآن وتثبيت نفسك والآخرين. طيب نرجع تاني إذن لمسألة الوقت. احنا عرفنا أن هي حاجة خطيرة جدا تستحق القسم، وأن الله عز وجل لما يقسم إذن، بل السورة كلها تبقى اسمها سورة العصر، رغم أن احنا سبحان الله شوفوا للنهار الناس بتقرأ السورة دي والولاد الصغيرين حافظينها في المدارس، لكن مين وقف كده يتفكر مع نفسه وقفة صادقة هو ليه ربنا أقسم بالعصر؟ عشان كلام احنا عمالين نقوله ده يا جماعة. وهنا نتذكر مقولة الشافعي اللي احنا قلناها في الأول، لو ما أنزل الله إلا هذه السورة وتدبرها الناس لوسعتهم. يعني أنت بتحط لك الأصول، ما أنت لما تعرف أهمية الوقت بعد كده مش هتفرط فيه، وهتبدأ تشوف بقى أنت محتاج تعمل إيه وترتب حياتك تاني إزاي. حتى الحسن البصري اللي احنا ذكرناه قبل ذلك له أيضا مقولة أخرى سبحان الله، يقول أدركت أقواما. حسن البصري ما كانش صحابي، هو ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كان تابعي، يعني أدرك الصحابة وشاف الصحابة وتعلم على أيدي الصحابة. فكان بيقول أدركت أقواما، أنا لما كنت بشوف الجماعة الصحابة دول، أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. يعني هو بيكلم بقى تلاميذه اللي ما شافوش الصحابة، فبيقول لهم على فكرة أنا أدركت أقواما، أنا شفت بقى الصحابة دول عارفين كانوا بيعملوا إيه، كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. في حد فينا يا جماعه بيفرط مثلا، يبقى ماشي كده وعمال يوقع فلوس من الشنطه او اللي في ايده ولا المحفظه ولا حاجه، ويرمي كده في الشارع 200 جنيه على 100 جنيه على كارت مثلا بيسحب بيه، ولا لا كل واحد بيهتم ده ممكن يقع منه حاجه يعني بسيطه ويدور عليها. ففي حرص على الدنيا، حرص على الدرام، حرص. فهو الحسن رضي الله عنه بيقول انا بقى لما شفت الصحابه لقيتهم كل واحد فيهم يعني حريص جدا على الوقت اكتر ما انتم حريصين عندكم حرص على ايه، على الفلوس والدنيا. واحنا ذكرنا بعض الاقوال عن عمر وابن مسعود وغيره. العجيب يا جماعه ان حتى ده ما كانش بس في طبقه الصحابه والتابعين، في امثله اخرى كتيره، لكن انا عايز برضو يعني الحقيقه في حديث عجيب في صحيح البخاري في يعني اعلى درجات الصحه بيلفت نظر، ويمكن بعضكم سمعوا قبل كده خاصه في رمضان، يعني مشهور في رمضان لان له علاقه بالسحور. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه بيروي عن زيد بن ثابت، يعني أنس بيروي موقف عن زيد بن ثابت، صحابي بيروي عن صحابي، عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. خلاص يعني بيحكي موقف عادي خالص، سيدنا زيد راح تسحر في يوم من الأيام مع النبي عليه الصلاة والسلام في ليالي رمضان، وبعد ما أكلوا قاموا إيه عشان يستعدوا لصلاة الفجر وكده. فأنس ابن مالك من حرصه يعني الموقف ده فاته، فهو لا ده أنس ابن مالك رغم أنه من أكثر الصحابة كذلك من المكثرين في رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا أبو هريرة رضي الله عنه أكثر منه، لكن أنس كذلك من المكثرين، فاته الموقف ده فكان عنده حرص عايز يعرف تفاصيل أكثر. ما أنت عارف لما حد بيحب حد بيبقى عاوز يعرف التفاصيل. فهؤلاء قوم أشربت قلوبهم حب النبي صلى الله عليه وسلم بالحق والصدق، مش بالرأس والتطبيل والاحتفالات، إنما بالصدق والعمل. فلذلك أنس كان بيقول عن زيد لما قال له تسحرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام إلى الصلاة، قال له أنس كم كان بين الأذان والسحور؟ يعني ما تقول لي الوقت كده، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما خلص السحور كان فاضل قد إيه على أذان الفجر؟ يعني يا ترى كان بيتسحر بدري مثلا قبلها بثلاث ساعات ولا حاجة، ولا كان قريب من الأذان بحيث أنه بعد ما يأكل بشوية الأذان يدن؟ فشوف الحرص، أنس بن مالك كان عايز يطبق السنة، فكان عايز يعرف بالظبط الحتة اللي فاتته دي يعني يحسبها ازاي. مش ده العجيب، الأعجب هو جواب سيدنا زيد بن ثابت. سيدنا زيد كان ممكن لو حد يعني مكاننا احنا يا جماعة، لو حد مكانه قصدي أنا أو أنت، ممكن نقول إيه مثلا، نجاوب لو أنت كنت حاضر موقف هتقول والله يعني زي ربع ساعة كده، خمس دقايق، عشر دقايق، نص ساعة، حاجة زي كده، صح؟ احنا بنقدر الموضوع بالوقت. لا، العجيب في صحيح البخاري إن زيد بن ثابت لما تسأل كم كان بين الأذان والسحور قال قدره 50 آية. يعني ايه قدر 50 آية؟ قال له يعني تقرأ لك كده 50 آية تلاقي الفجر ده. يعني هو مش متخيل ان في وقت بيعدي الا وبيشغله بعمل صالح. يعني هو بدل ما يقول له مثلا 10 دقايق يقول له يعني مثلا قراية 50 آية كده. ده كان توقيت عند الصحابة معروف ان هم يعني ما كانش بيضيع الوقت، فكان بيحسب كل حاجة. يعني الفترة دي ممكن تاخد لها 50 آية، ما قالوش مثلا 50 دقيقة، لا قال له 50 آية. فالحديث عجيب والجواب أعجب يا جماعة. دلالة اللي بيقول الجواب زي كده ده متربي على أهمية الوقت وأهمية إن فعلا عارف قد إيه العمر ده غالي جدا. إحنا يا جماعة يوم القيامة ما عندناش غير العمر ده اللي هنقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى. أنت هتقابل ربنا بإيه؟ طيب بعد كده نرجع بقى للمواقف. إحنا حكينا كده عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين. حتى لما تنزل في الطبقات اللي تحت يعني تجد مثلا ناس بقى مش لا هم تابعين ولا هم صحاب. علماء الإسلام يا جماعة ليهم مواقف عجيبة جدا. أنا طبعا مش عايز أكتر عشان مطولش على حضراتكم، لكن الحقيقة أحد المواقف العجيبة الإمام ابن عقيل رحمة الله عليه ده كان من العلماء الكبار يعني في الحنابلة. فكان سبحان الله بيقول إن هو ما كانش بيضيع ساعة من عمره. بيقولوا هو حتى كان بيحكي مرة عن نفسه إذا تعطل لساني عن مذاكرة يعني ومناظرة، يعني بدل ساعات من كتر هو كان عالم، فكان يفضل يقرأ ويطلب العلم ويذاكر ويحفظ الحديث ويقرأ مع حد غيره ويسمع ويعمل. فبيقول ساعات بتعب انه قاعد ساعات طويلة جدا بيقرأ وبيذاكر وبيتناقش وهكذا. فبيقول إذا تعطل لساني عن المذاكرة والمناظرة وبصري عن المطالعة، يعني عينيا بدأت توجعني، مفيش طبعا زمان ما كانش فيه بقى ايه كشافات ولمبة نيون ولمبة موفرة لا لا، كان يجي الليل ولع شمعة ولا حاجة. فبيقول ساعات عينيا كانت توجعني من كتر الضلمة ومش قادر ان انا ايه اتابع في القراءة وبيكبر في السن. فبيقول ايه طب اعمل ايه، هضيع وقتي كده؟ لا، لان انا مش قادر اذاكر ولا اقرا، فاقعد بقى اطلع مثلا شمها ولا. بيقول لك اعملت فكري في حالة راحتي وانا مستطرح، يوم مثلا يمدد شوية كده في الارض ويفضل يفكر في بعض المسائل المشكله عشان ما يضيعش وقته. ما دام هو مش هيذاكر دلوقتي، هو نايم شويه ياخد له 10 دقائق كده على الارض مثلا يريح او على السرير، ويبدا يفكر في مثلا ايه من الايات اللي كان بيقراها. طب والله ده احنا ممكن برضو نستفيد منها المعنى الفلاني، طب الكلمه دي معناها ايه، دي محتاجه تتراجع وهكذا، طب الحديث ده صح ام لم يصح، ويبدا ايه يعمل حاجات هو مش محتاج فيها نور ولا حاجه. يعني عملت فكري في حاله راحتي وانا مستطرح فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. فبيقول فما أقوم قايم فجأة كده، ده الموضوع ده لازم أسجله. وقيل سبحان الله هو ألف كتاب الفنون في 80 مجلد، يعني سبحان الله يعني كان بيحكي عنه أظن الشيخ الإمام الجوزي. فلذلك ده كان شوف تجيله فكرة يقوم مسجلها بعد دي الراحة بتاعته. بل وكان من العجيب كان شوف يعني سبحان الله بيقول إن هو كان يعني بيستدل قوي وقت الأكل، لأن وقت الأكل ضياع وقت بالنسبة له، هيقعد ياكل لسه وبتاع، فهيعمل ايه طيب، ما هو لازم ياكل بشر يعني. فبيقول حتى اني لاختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لاجل ما بينهما من تفاوت المضغ توفرا على مطالعه او تسطير فائده لم ادركها فيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني سبحان الله يا جماعه كان بدل ما يروح يقعد بقى لسه هيمضغ ويجيب الكحك مثلا، عايز ياكل شويه كحك مثلا، فبيقول لك أن لسه همضغ وضيع وقت وقعد بقى يلحق اللي مش عارف ايه بيفرفت وبيعمل لا لا لا، يقوم يخلي مثلا حد عنده في البيت يطحن الكحك ده، يبقى عباره عن دي طري خالص، يحطه في شويه ميه ويشربه مره واحده. فهو بدل ما كان هياخد مثلا 5 دقائق ولا مش عارف ايه هو قاعد ياكل وبتاع، يقوم ايه خد نص دقيقه وقام على طول. بيقول حتى اني لاختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز، ما رضاش ياكل حتى العيش، يقوم ايه يفضل برضو اطحنوه يا جماعه وحطوه في شويه ميه عشان انجز يوفر مثلا الوقت. سبحان الله ده كلام موجود يا جماعه، ده في ذيل طبقات الحنابله، يعني دي مواقف موجوده ومسطره ومن الكتب العظيمه جدا. وياريت اي طالب علم يعني يقرا هذا الكتاب، او حتى لو حد يعني مش متخصص طالب علم يا جماعه احنا كلنا مسلمين، من باب يعني شحذ الهمه، كتاب سبحان الله قيمة الزمن عند العلماء، قيمة الزمن عند العلماء للشيخ أبو غدة رحمة الله عليه. وأوقات كتيرة وكلام كتير يعني، لكن دي مواقف. طيب ممكن واحد يقول لك بس الكلام ده يا عم كان زمان أيام الصحابة والتابعين أو حتى اللي بعديهم بقى الحنابلة والمالكية والشافعية، أيام بقى العلماء برضو ما كانش عندهم المشاغل اللي عندنا في زماننا ده، موبايلات وعربيات وحاجات وطبعا الحياة الحديثة الصعبة بتاعتنا والوظائف فأنا هقول لك على حاجة. اعتقد كلنا نسمع مثلا عن الشيخ ربنا يبارك في عمره، اهو راجل عايش معانا، اجيب لك حد عايش معانا، الشيخ ابو اسحاق الحويني ربنا يعافيه ويشفيه يا رب. الشيخ ابو اسحاق في ناس يمكن ما تعرفش ان هو اصله ما كانش خريج اصلا يعني كليه مثلا شرعيه في الاصل، طبعا هو من علماء الحديث في هذا الزمن لا شك، لكن اصل دراسته مثلا ما كانش ان هو درس مثلا في كليه الشريعه او حاجه، لا هو درس في كليه الالسن قسم اسباني، تخيل لغه اجنبيه، كان بيدرس لغة أسبانية وهو شاب لسه صغير، كان شاطر ودخل كلية الألسن وتخصص في قسم الأسباني كمان. وسبحان الله يعني ده طبعا تخصص بعيد جدا جدا عن علم الحديث. علم الحديث انك انت تشوف الحديث ده صحيح ولا ضعيف وتجيب الاسانيد ملوش اي علاقه بانك انت بتتعلم مثلا اسباني ولا فرنساوي ولا حاجه، صح ولا لا؟ طيب مره انا سمعت زمان الكلمه دي، انا سمعتها الحقيقه كانت محفزه لي انا شخصيا ويعني جامد جدا جدا جدا. الشيخ ابو اسحاق مره كان في درس يعني بيحكي بيقول ان هو سبحان الله لما دخل الكليه كان يعني بيحتاج ان هو طبعا يروح مواصلات، يركب ميكروباص او حاجه من البيت للكليه ومن الكليه للبيت، ففي وقت كتير بيضيع بسبب المواصلات. احنا طبعا في زماننا في ناس كتير بتعاني من مأساة المواصلات دي يعني. فربنا يا رب ان شاء الله يلطف بكم جميعا وبينا جميعا رب. عموما سبحان الله الشيخ كان يعني زعلان الوقت بيضيع وهو عايز يذاكر علم الحديث، وفي نفس الوقت كليه الالسن كليه برضو محتاجه مذاكره، انت بتتعلم لغه وهكذا يعني. فسبحان الله كان بيعمل حاجه غريبه جدا، كان بيقول ان هو المحاضرات بتاعت الكليه والجامعه كان بيذاكرها كلها وهو رايح جاي في الميكروباص. خلاص يعني كان هو بيحضر بيكتب الفوائد والكشاكيل ويفضل يذاكر مواد الكليه اللي هو هيمتحن فيها في اخر السنه وهو بس في طريق الميكروباص، هو راكب ورايح وجاي وقت كتير بيضيع، فهو حاطط الورق بيظبط بينظم بيلخص المحاضرات الكلام ده كله. طب ليه؟ بيقول عشان لما اروح البيت ما احتاجش بقى ان انا اذاكر للكليه وما تجيليش ازمه اوقات الامتحانات، انما افرغ نفسي تماما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقعد يذاكر علم الحديث فقط في البيت. يعني هو خلص وسبحان الله كان ياتي وقت الكليه وما شاء الله يجيب تقديرات عاليه. هو طبعا ترك التخصص بعد كده واختار ان يمضي في طريق الحديث والدعوه وهكذا. ولكن القصد يا جماعه الهمه، بعض الناس فاكره ان الناس اللي يعني الحمد لله اللي هي ربنا بيستخدمها دي الموضوع بيجي من فراغ، يعني مش هو مثلا شاب كده تخرج وجت في دماغه والله اما نتعلم العلم برضه، لا ده هو يعني ثبت فتره طويله في الكليه وهو لسه في التخصص بتاعه وقعد يعني يوفر الثانيه والدقيقه عشان خاطر يعرف يذاكر، فبعد كده يقدر ياسس نفسه حتى لما ينشغل، وبعد كده اشتغل في وظيفة وكان شغال في محل يعني الموضوع كان صعب. أنا قصدي يا جماعة أن حتى في زماننا الحمد لله في ناس أصحاب همم، أصحاب يعني وعارفة قيمة الوقت. أحد المشايخ في السعودية الشيخ عبد الكريم الخضير ربنا يحفظه، أنا بجيب يعني أمثلة لأن أحيانا بنحتاج فعلا أن احنا نشوف برضو أمثلة معاصرة، يعني ناس عايشة في زماننا، عايشة في زمن الفيسبوك والمش عارف إيه والكلام ده. فالشيخ عبد الكريم الخضير في أحد الشرايط، وده أنا سمعته منه صوتيا موجود يعني، بيتكلم عن علو الهمه بتاع احد الشيوخ بتوعه. بيقول ان هو حفظ الفيه العراقي. الفيه العراقي دي يا جماعه الالفيه يعني الف بيت، انت متخيل الف بيت زي الفيه ابن مالك في النحو مثلا، الف بيت منظومه علميه بتلخص لك مسائل هذا العلم. فكذلك الفيه العراقي دي منظومه في الحديث، في الحديث الصحيح والضعيف، الناس يعني المتخصصه في علم الحديث بتبقى بتدرسها يعني. فهو بيقول ان احد الشيوخ بتوعه حفظ الفيه العراقي، لا مش ده الغريب، عادي كتير بيذاكروا الالفيه وبيحفظوها ان هم طلبه العلم يعني، انما هو بيقول ان هو العجيب الشيخ ده كان كفيف البصر، ربنا ربي يعافي كل مسلم يا رب او مسلمه مبتلى. بيقول ان الشيخ ده كان كفيف البصر حفظ الفيه العراقي فقط وهو يتوضا، يعني اوقات الوضوء كان ما بيقدرش، هو كان كفيف البصر، فعموما في مذاكرته كان بيحتاج ان حد مثلا معاه في البيت او صديق ليه يفضل يقرا وهو يسمع ان هو مش عارف يقرا، فكان نفسه يحفظ الفيه العراقي ومش لاقي لها وقت في الجدول بتاعه، لان هو عنده مثلا تفسير، عنده حديث، عنده قران، ايا كان، فهو نفسه يذاكر الالفيه دي وكان حاسس ان هي هتفيده لو حفظها هيستحضر الابيات بتاعتها. فاتفق مع حد صاحبه ان هو كل ما يروح يتوضى، لان هو مش عايز وقت الوضوء ده يضيع، فسبحان الله يخش يتوضى، طبعا مش قصدي وضوء واحد، ما تفتكرش ان هو يعني جه في وضوء واحد وحفظ الالف بيت، لا طبعا مستحيل، انما كان ممكن يحفظ قصدي بيت او بيتين كل يوم مثلا، كل وضوء مثلا، فيجي مثلا يقوم يتوضى الظهر هو وصاحبه، فصاحبه يمسك الكتاب ويقرا، وهو سبحان الله صحيح كان كفيف البصر وربنا اداله بقى ايه مساله السمع والتركيز، وهو كان بيقدر يركز ويحفظ يقرا عليه بيت واحد مثلا او بيتين حسب الوقت على ما يتوضى ويطلع عشان ما يضيعش وقت الوضوء. تعرف في ميضه يعني في المسجد خارج الخلاء يعني، فهما في المسجد مثلا او في مكان ما وهو بيتوضى في مكان الوضوء اللي الناس بتقعد بقى تتكلم وتعمل، هو يوم جاي قارئ البيت كده في ودنه فهو يسجله عنده وهكذا، يفضل يراجع سبحان الله. تخيل بقى بعد 1000 وضوء، بعد 2000، بعد 3000 وضوء، الله اعلم، حافظ 1000 بيت. طب ده واحد مش عايز يضيع، وشوف كان ممكن يقول طب بص انا كفيف البصر كفايه عليا، طب انا مش لا، في ناس هي كده سبحان الله عارفه قيمه العصر الذي اقسم الله عز وجل به. القصص كتيره، احنا يعني مش عايزين نطول، انا حلتكم على بعض الكتب، واهم حاجه التوفيق من الله. ادعي ربنا عز وجل ستجد بصدق وإخلاص، وحاول تأخذ بالأسباب ما تستطيع في حياتك، واستنى الفتح من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل كريم. صحيح هو أعطى هؤلاء، لكن أنت برضو رب هؤلاء، هو ربك أنت سبحانه وتعالى. احنا كلنا نعبد رب واحد، يقدر يدي لك زي ما اداله خلاص، وأفضل كمان سبحانه وتعالى، بس محتاجين صدق وجد. فمثلا يا جماعة احنا عندنا أوقات كتيرة بتعدي في الفراغ ومش بنملى نفسنا بحاجة فيها. عندك المواصلات، طيب ما انت ممكن تحط لنفسك برنامج، ده الناس اللي بتحتاج حتى في العربية، في ناس عفوا انقطع، انا اسف تقريبا هو قطع شويه بس ان شاء الله يكون واضح دلوقتي. طيب يا جماعه، فبنقول ان انت ممكن في العربيه او انت راكب مواصلات خاصه او حاجه، حد انت محدد مثلا في سلسله معينه هتسمعها، في حاجات، وتبقى حاطط جدول، لانك انت لما تسيب نفسك، في ناس مثلا يا جماعه بتركب المترو وتاخد الخط من اوله لاخره، طب ما ده وقت ثمين، خساره ان هو يفضل يضيع في الناس فتحة الفيسبوك والناس فتحة مش عارف ايه والناس اللي سرحانه، او على الاقل اشتغل بذكر الله. يعني تشوف الشيطان ازاي بيضحك علينا، من قال سبحان الله بحمده 100 مرة خلاص غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. تخيل سبحان الله بحمده تتغفر لك كل ذنوبك. طيب تاخد منك قد ايه يعني يا جماعه؟ لو واحد حسب، والله اقل من دقيقه، تقول سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده 100 مرة في اليوم. تخيل الشيطان شوف بيعمل معانا ايه، بيخلي الواحد اليوم بتاعه كله 24 ساعه من ساعه ما يصحى لغايه ما ينام يضيع، وما يقولش سبحان الله بحمده ولا حتى 10 مرات. فازاي الشيطان يعني بيضحك علينا؟ فمحتاجين ان احنا ايه، نحط جدول بما نستطيع، وكل واحد حسب حاله، بس ان احنا نهتم بمساله العصر. والعصر دي الايه الاولى، تعال ندخل بقى على الايه الثانيه، ودي خطيره جدا. والعصر ان الانسان لفي خسر. احنا عندنا يا جماعه حاجه اسمها يعني القسم، احنا اتفقنا ان العصر ده قسم، وعرفنا ليه ربنا اقسم بالعصر، لان العصر ده طلع حاجه عظيمه جدا، اتفقنا ان هو ده الانسان اصلا عباره عن ايام. طيب انت لما بتيجي تقسم مثلا بتقول ايه، والله لن ازور فلان اليوم، مش هروح لفلان، ده قسم. فوالله دي الواو قلنا حرف القسم، والله المقسم به، انت اقسمت بالله عز وجل. في بقى حاجه اسمها مقسم عليه، يعني انت هتعمل ايه، يعني تقول لن ازور فلان، ده مقسم عليه، انت اقسمت انك انت اقسمت على انك لن تزور فلان اليوم خلاص. فكذلك في القران عشان نفهم الاقسام اللي بتيجي، لما تلاقي قسم حاول تدور طب هو ربنا بيقسم على ايه. فلما ربنا مثلا يقول والعصر، ده قسم، هل ينفع انت في حياتك كده تقول لواحد والله، يعني هتحلف اهو وتقوم ساكت، يقول لك يعني والله ايه، يعني انت عايز ايه؟ طيب فتقول له والله انا هروح المكان الفلاني مثلا، كده ممكن نفهم انت بتحلف على حاجه معينه، في حاجه بتقسم عليها. فكذلك حاول انك انت دايما لما يعد عليك قسم في القران تحاول تفهم هو ربنا بيقسم على ايه، فهتلاقي ده كتير جدا في القران، وقليل من الناس من ايه يحاول ان هو يقف عند هذا. والعصر ان الانسان لفي خسر، يبقى احنا كده عرفنا ان القسم هنا او جاي عشان يقسم على المقسم عليه بقى، ان الانسان لفي خسر. موضوع خطير جدا، موضوع خطير لدرجة إن الله عز وجل أقسم به سبحانه وتعالى. طب يا جماعة هو ربنا هيقول حاجة في القرآن مثلا قليلة الأهمية ما عدا الله، يعني ربنا مش محتاج يقسم. فتخيل بقى لما ربنا يستخدم صيغة القسم يقسم، ده عشان يعرفنا احنا البشر إن الموضوع عالي قوي وكبير قوي. هو أنت أصلا أنت حتى كبشر، إحنا يا جماعة بنقسم ليه في الدنيا؟ يعني أنت لما تقول لواحد مش أنا اللي عملت الحاجة دي، يقول لك إزاي؟ تقول له والله مش أنا اللي عملتها، يبقى أنت عايز إيه؟ تؤكد هذا المعنى خلاص. فإذا القسم بيبقى جاي عشان خاطر التأكيد المعنى. فالله عز وجل سبحانه وتعالى وهو منزه ولا يحتاج إلى قسم، لكن كل ده استثارة لقلب السامع. والعصر ده في حاجة خطيرة جدا هتيجي دلوقتي الله سيقسم عليها، إن الإنسان، وشوف كلمة الإنسان دي سبحان الله تشمل كل إنسان، الألف واللام هنا، يعني ما قلناش مثلا قسم معين من الناس، لا، هو كل إنسان، أنا وإنت وهو وهي وكله، كلنا داخلين تحت هذه الآية، لا مناص لا مفر. إن الإنسان إيه بقى؟ لفي خسر. الله مستعان، يبقى كل إنسان هيبقى في خسر، هيبقى خسران. ولاحظ الآية كم التوكيد الغريب اللي فيه، احنا قلنا أولا عندنا قسم اللي هو العصر، يعني كان ممكن ربنا يبدأ السورة اسمها ايه مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم ان الانسان لفي خسر، المعنى هيبقى مفهوم صح ولا لا، ان الانسان خسران، وبعد كده نكمل. لا، الايه بدات بالقسم والعصر، يعني في حاجه خطيره هتحصل ثم المقسم عليه إن الإنسان لفي خسر، حتى تتعجب من كم التأكيدات في هذا الموضوع. احنا قلنا أول تأكيد بالقسم أصلا، ثاني تأكيد إن دي تفيد التأكيد، كان ممكن نقول الإنسان في خسر، لا إن الإنسان، إن دي برضو من أدوات التأكيد. وشوف إن الإنسان لا، اللام هنا لاحظ كان ممكن ربنا يقول إن الإنسان في خسر وكنا هنفهم المعنى، اللام هنا دي لام توكيد تاني، الموضوع طلع كبير جدا. كل التوكيد ده يدلك على خطورة المعنى. شوف انت لما تمسك القرآن كده وتفصصه حرف حرف تستشعر ان ده في موضوع كبير قوي، وانا ممكن اكون بقرأ السورة دي اصلا كل يوم في الصلاة وبركع وبسجد وبطلع وبمشي وما شاخد بالي. ده ان الانسان لا في خسر، وخسر هنا جاية منكرة. ليه جاية نكرة؟ يعني جاية نكرة تفيد التهويل، بيسموها التهويل، يعني حاجة ان هي خسارة مهولة، خسارة عظيمة جدا جدا جدا. فاللي يدرس الآية دي يا جماعة من حيث الصياغة العربية الدقيقة يعني يندهش من هي آية قصيرة جدا مليئة بالمؤكدات التي تدل على خطورة الموضوع. وحتى كلمة لا في خسر، عارف كلمة في دي تفيد الغمر، يعني عارف اقول لك فلان غرق في البحر، يعني ده نزل تحت خالص بقى، حتى مش عارفين نجيبه، في البحر غمر الغمر تحت خالص. فكأن الخسارة دي عبارة عن محيط مظلم، خسارة كبيرة جدا، مش مثلا واحد والله يعني الحاجة بتتباع ب12 جنيه فهو اشتراها ب14 جنيه ما يجراش حاجة، 2 جنيه يعني مش خسارة بس اي كلام، مش هيجرى حاجة يعني. لا، لما نقول ان الانسان لا في خسر ده مغمور تحت خالص، وخسر خسارة مهولة جدا. طب كل ده ايه ده يعني كل الناس خسران؟ كل الناس خسران بنص هذه الآية، الا ايه ده هو ده الاستثناء صنف من الناس. فيبقى انت دلوقتي محتاج تتأمل جدا مين هو الصنف من الناس ده اللي هينجو، لان الا دي ده استثناء. انت متخيل يعني، خلينا نضرب مثل سريع، سبحان الله، لو انت نفسك مثلا تسافر من مدينة لمدينة، وقالوا لك والله المدينة التانية دي ما شاء الله حاجة يعني الأسعار رخيصة والبيوت واسعة وجميلة والناس ظريفة، وممكن هناك تروح تتجوز أو تربي حتى عيالك، أنت متجوز تروح أنت وزوجتك هناك تربوا عيالكوا، هتلاقوا الناس طيبة وفي تعليم جميل والمستشفيات ببلاش، تيجي تقول له يا عم ما توديني يا مدام، موضوع حلو قوي كده يعني، كل حاجة بتمناها موجودة هناك. مفيش مشاكل، هي بس في مشكلة واحدة. إيه هي؟ والله الطريق بس بتاعها صعب شوي، لكن انت تطلع بس على قد الطريق، لو دخلت خلاص انسى، يبقى انت كده الحمد لله تتبسط بقية حياتك، هي بس المشكلة هتتعب شوية في الطريق. هتقول له ايه يا عم مش مشكلة، ما احنا بنتعب كده كده في الدنيا كل يوم، بس وديني المكان اللي انا هلاقي الدنيا حلوة وظبط الدنيا والدنيا تمشي. فهيقول لك والله الطريق اطلع على اول الطريق اهو، خليك ماشي على طول، وهيقابلك يمين اول شارع مثلا هتفوته، تاني شارع هتفوته، تالت شارع هو ده اللي تخش منه، يبقى تعدي الاولاني والتاني وتخش ايه مثلا الدخله الثالثه خلاص، واوعى تخش شمال خالص، خليك بس ماشي يعني. ادالك الوصف، قال لك لو دخلت اي دخله غلط خطيره جدا، والناس عملت حوادث هناك وماتت هناك و و و. تخيل انت نفسيتك وانت رايح على الطريق وطالع بالعربيه ومشغل بقى الجي بي اس وعينك في وسط راسك، ولو حد معاك في العربيه هيبقى مركز، يا ابني اصل احنا اول مره نسافر الطريق ده فركز احسن، ده خوفنا قوي يعني، عارف هي الغلطه هنا بفوره يعني، يا اما تكسب وتروح على المدينه، يا اما اي غلطه ولو بسيطه، دخلت اول دخله مثلا او دخلت دخله شمال او ايا كان، خلاص انت كده ضعت، حوادث وقطاع طرق وطرق غير مرصوفه وحوش بقى وايا كان. فشوف انت مدى تركيزك، ان هو لك كل الطرق هتموتك الا طريق واحد هتفوز بيه فوز عظيم. نفسيتك وانت رايح، هل ينفع تبقى رايح كده وايه وعمال تهزر وتلعب ومشغل الراديو ومش عارف وعمال تتكلم وانت اول مره اصلا تطلع الطريق ده؟ ده انت حتى لو راكب، انتوا بتشوفوا سبحان الله منظر يعني، ان لما حد يا جماعه يبقى راكب وسيله مواصلات ويبقى مش عارف الطريق، ممكن يبقى قلقان كده وقاعد قدام السواق او جنب السواق بقى بيقول له معلش هو انا هنزل النزله دي، اصل انا ما جيتش هنا قبل كده، طب ممكن الدخله دي ولا دي ولا دي، عارف يقعد ايه خايف الطريق يعدي مثلا، ولا هيركب مرة مثلا قطر يوديه في مدينة هو مش عارف، بتلاقيه حاول هو يركز شوية. طب احنا ايه علاقة الكلام ده؟ ان تخيلوا يا جماعة لما الانسان يكون ده امر دنيوي، ومهما كانت خسارة الدنيا والله يا جماعة لا شيء بالنسبة لخسارة الاخرة، اوعى انك انت يصيبك الهم والغم بسبب نقص دنيوي، فاخف نقص واهون واسهل مشكله عليك ان الزكاه المشكله في دنيتك. واحد كل مشكلته في الحياه مثلا نقص في شكله مثلا او في فلوسه او في صحته او ايا كان، يا جماعه الله عز وجل قسم الارزاق، قسم الارزاق سبحانه وتعالى، فاقنع بما قسم المليك وارضى، ويعرف ان اذا كان ربنا عز وجل او اذا كنت انت يعني ترى انك انت في نقص معين عندك كان نفسك يعني حالك يكون مختلف شويه، طبعا اذا في اسباب مشروعه بتاخدها، يعني واحد مثلا مريض ما فيش مانع بيدعي ربنا وفي نفس الوقت بيدور على علاج او كده. لكن انا قصدي ان من وسائل الهم اللي الشيطان بيخلي الواحد يعني يحبط بسببها او بيتسلط عليه دايما بالوساوس، ان هو يدخل لك من باب معين ويسود الدنيا في وشك بسبب ان في مشكله عندك. المشكله دي انا بقول لك اهون نقص والله يا جماعه هو نقص الصوره ونقص الرزق الدنيوي ونقص كذا ونقص كذا، دي حاجات بسيطه جدا بالنسبه ما جاتش فيها المؤكدات الرهيبه اللي احنا شايفينها في طريق الاخره، ان الانسان اللي فيه خسر هي دي الخساره الكبيره اللي ما تتعوضش. غير كده الامر بسيط جدا، بالعكس انت هتؤجر عليه حتى لو ابتلاء عندك في حياتك يعني، فما تخليش الشيطان يتسلط عليك بالغم والحزن. فنرجع تخيل انت بقى في طريق الدنيا، طريق الجنه عفوا، اللي احنا رايحين طريق الى الله سبحانه وتعالى، وافتكروا المدينه اللي احنا عايزين نروحها دي وخايفين نخش اي دخله شمال او دخله حتى يمين بس مش هي المظبوطه، الراجل قال لنا خش ثالث دخل، فوت الاولى فوت الثانيه خش الثالثه، دخلت الاولى او الثانيه او حتى الرابعه ولا الخامسه ولا العاشره هتموت، هي واحده بس. انت محتاج ساعتها تعلم الطريق ده كويس قوي، محتاج تقول طب اديني علامه عشان لو ما خدتش بالي، لو الجي بي اس قطع، طيب لو الشبكه وحشه، لو ايا كان انا محتاج يعني علامه. طب في مثلا هناك ايه، في لمبه مثلا، في محل، في بنزينه، يعني اديني اي حاجه عشان ابقى مركز واخلي اللي قاعد جنبي حتى مركز وهكذا، صح ولا لا؟ فهي دي نفس الكلام يا جماعه، سبحان الله والله المثل الاعلى. الانسان في طريقه في هذه الدنيا، في طريقه في هذا العصر، في هذا الزمان، بيضيع وقته بيضيع عمره وهو في خساره الا اذا سلك طريق واحد بس. طب ايه العلامات بتاعته؟ ربنا ده من رحمته بيديك العلامات، بيقول لك ما تقلقش، هو طريق واحد بس اللي بينجي. احنا قلنا ايه؟ ان الانسان في خسر، الانسان كله خسران، كل الناس خسرانه رجالا ونساء الا صنف واحد بس. طب عرفنا يا رب ايه هو الصنف ده عشان ننجو، نعرف العلامه دي. الا الذين امنوا رقم واحد، وعملوا الصالحات رقم اثنين، وتواصوا بالحق رقم ثلاثه، وتواصوا بالصبر رقم اربعه. فأربع صفات لو أنت عايز تنجو، وإنك أنت لما تقابل ربنا، ربنا يا رب يحسن ختامنا وإياكم وأحبابنا أجمعين ويرحم موتنا وموتى المسلمين، إنك أنت تبقى من الفائزين ما تبقاش من الخسران، يبقى اسمك عند ربنا إنك أنت فائز وما تبقاش خسران. لأن الخسارة النهاردة في دنيا الناس بقى لها مفاهيم مشوهة، وكذلك الفوز بقى لما فريق كرة بيكسب هو ده الفائز والتاني خسران يا عيني، وبقت واحدة لما بتكسب في مسابقة جمال مثلا قدام الناس وتتشهر ولا حاجة هي دي الفايزة والتانية خسرانة، فدي مفاهيم مشوهة والعياذ بالله، ما أنزل الله بها من سلطان. فالمفاهيم دي الشيطان بيلعب فيها في دنيا الناس، ده فايز وعشان مشهور وكل الناس بتتكلم عنه، شوف عنده كم متابع في صفحته، شوف لما بيكتب بس حاجة على الانستجرام ولا على تيك توك ولا بتاع بيطلع بس يقول سلام عليكم والجو حر ويمشي 500,000 لايك، يعني انت قلت ايه؟ طيب سبحان الله، هي دي المفاهيم المشوهة عند الناس. فربنا بيقول لك لا خد بالك بقى عشان الموضوع خطير بكل المؤكدات اللي قلنا عليها دي والقسم العظيم بالعصر. الفوز ملوش الا طريق واحد، الفوز الحقيقي بقى اربع صفات، اربع علامات عشان تتمسك بهذه العلامات وتدخل الدخل الصح، وإلا والعياذ بالله هنبقى من الخاسرين المغمورين في الخسر اللي غرقنا. اتفقنا فيه دي تفيد الغمر هنا، الغرق، واحد غرق في الدنيا. إلا الذين آمنوا، أول حاجة الإيمان. فالإنسان لو عمل كل عمل في الدنيا ولو كان ظاهر أنه هو عمل خير لكنه ما كانش مؤمن بالله، ومات مثلا على النصرانية، رجل مسيحي، مات على اليهودية، مات وهو ما بيعبدش حاجة، مات وهو ملحد، طب تقول هو جايز يكون عمل أعمال، بنى مستشفى كويسة في الدنيا وعالج الناس بالمجان وعمل أعمال خير، ده وضعه إيه؟ أول شرط عشان ينجو في الآخرة أنه يكون مؤمن، وده مش مؤمن. إن الدين عند الله الإسلام. طيب يعني ده معناه مثلا إن هذا الشخص سيعامل زي فرعون مثلا اللي قال أنا ربكم الأعلى؟ لا، النار برضو ده من عدل ربنا حتى مع الكافر، إن النار دركات والعياذ بالله. يعني وانتوا عارفين مثلا أبو طالب اللي نصر النبي عليه الصلاة والسلام هو مات على الكفر خلاص، ولكنه في الدرجة يعني هيبقى في درجة من النار مش زي مثلا أبو جهل اللي كان وأبو لهب اللي هو نزل فيه تبت يدا أبي لهب وتب اللي كان بيؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في الآخر خلاص هو مش عايز يؤمن بالله، ياخد جزاءه في الدنيا من رحمة ربنا، ممكن يديله شهرة في الدنيا، يخلي يديله مثلا فلوس، يديله صحة، يديله، ربنا مش بيظلم حاجة، مش بيظلم حد حتى لو كان كافر. إنما الجنة ليها شروط، الجنة ليها شروط. ما ينفعش انت مثلا تروح تقدم في كلية طب بعد ثانوية عامة وتقول لهم انا يعني جايب 98% او 99% بس انا بصراحة كنت ادبي. يا ابني ما خلاص، حتى لو جايب 100% انت ادبي اصلا، فانت اول شرط عشان تدخل كلية طب، وبعد كده نبص بقى في بقية الدرجات مثلا تكون علمي او هندسة مثلا، ده شرط والناس كلها بتتفهمه. تجيش بقى تقعد تقول ازاي انا جايب 100% وانتوا خدتوا واحد جايب اقل مني، جايب 97% وخدتوه، المفروض انا احسن منه. لا يا حبيبي، دي معايير واضحه محدده، في شرط الاول وبعد كده في معايير. لذلك ربنا قال حتى في سوره هود: من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعني هياخد، هو عايز الدنيا هياخد الدنيا، عايز الناس تتكلم عليه الناس تتكلم عنه، لما يموت الناس تتكلم عنه في الفيسبوك بكلام حلو وكلمتين حلوين مفيش مشاكل، وياخد حظه في الدنيا شهره وصحه واولاد كويسين وايا كان. لكن شوف كمل الايه في سوره هود، ودي محتاجه ان شاء الله مره درس يعني مفصل، لان دي من الفتن في زمن الناس بقت تفتن ان الناس بتموت على غير التوحيد، والناس عايزه تدخلها الجنه بالعافيه. يا ابني هي الجنه لا بتاعتي ولا بتاعتك، انت شوف ربنا قال لنا ايه في القران وسمعا وطاعه بس. فمن كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، مش هيتظلم في الدنيا. اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها هو باطل ما كانوا يعملون. فربنا بيقول اهو هياخد جزاؤه في الدنيا لكن في الاخره ملوش الا النار، كلام واضح وصريح في سوره هود. وايه طبعا تانية كتير، انا بس قصدي هنا الشرط الاول هو مساله الايمان، وان احنا اتفقنا برضو ان حتى الكافر لن يظلم، والناس يعني ايه تبقى فاهمه ان في تفريق في هذه المسائل، ان مش معنى ان هو كافر هيبقى في درجه يعني ابو لهب، كل واحد حسب، بس هو في الاخر مش هيخش الجنه إلا الذين آمنوا. فمسألة الإيمان دي مسألة خطيرة جدا، أوعى تتهاون فيها مسائل العقيدة، مسائل، لأن إحنا في تلبيس جامد في الزمن ده، فمحتاجين يا جماعة نركز في ونتعلم العقيدة ضروري جدا. وفي يعني من الحاجات الجميلة جدا كتاب مثلا زي البناء العقدي للشيخ أحمد السيد ربنا يحفظه، كتاب بسيط جدا ممكن تبدأ به، وعنده سلسلة حتى صوتية شرح فيديو جميل جدا بيشرح الكتاب فصل فصل، وحاجة جميلة بدل ما كل شويه تيجي شبهات وتيجي فتن والواحد يتلخبط. لا، خلي الموضوع واضح، واكثر من تدبر القران والسنه تفهم العقيده بكل وضوح من غير ما حد يلبس عليك. الا الذين امنوا. طيب وايه تاني؟ هل الايمان مجرد كلمه؟ يعني انا قلت والله الحمد لله انا اصلا مؤمن، لا اله الا الله محمد رسول الله، فانت بتتكلم فيه؟ نقول لك لا، ما خد بالك الايمان ده، الايمان عباره عن قول وعمل، دي عقيده اهل السنه برضو، ان الايمان عباره عن قول وعمل. والا فالمنافقين كانوا بيقولوا اذا جاءك المنافقون ايه قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمسألة مش مسألة إن أنت بتقول ببقك وخلاص، فلازم حتى هنا بقى شوف تأكيد إلا الذين آمنوا، تاني حاجة وعملوا الصالحات. ما ينفعش الواحد عاوز ينجو وهو بس إيه، والله أنا قلت لا إله إلا الله، سيبني بقى في حالي يا عم، كل واحد يجي ينصحه يقول أنت هتكفرني يا أخي. يا عم هو حد كفرك؟ إحنا بنقول الكلام ده صح، الكلام ده غلط، الكلام ده حلال، الكلام ده حرام، إحنا مسلمين، بما إننا قلنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمحتاجين نعرف الله عز وجل سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه في المساله دي، والرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لنا ايه في المساله دي. ده شيء بسيط جدا، وده اللي عمله الصحابه تربوا عليه فعلا. فلما جه الجد في المدينه كل حاجه كانت سمعا وطاعه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. وايه كمان؟ واحد يقول لك طب ما خلاص كفايه كده، يعني انا امنت اهو، وكمان مش مجرد كلام بالبق، انا اشتغلت اهو وعملوا الصالحات، في حفاظ على الطاعات، في ابتعاد عن المعاصي قدر الامكان، انت عايز ايه تاني؟ انا المفروض كده انجو. هنا بقى خطيرة يا جماعة، ومن رحمة ربنا والله ان هو يعني سبحانه نزل هذه الآية ونأنزل هذا الكتاب كله اللي هو كله أصلا رحمة. شوف الصفة الثالثة دي خطيرة، وبتحس انها في نفس الوقت بلسم كده على كل قلب. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإنسان ضعيف يا جماعة، الإنسان ضعيف، أنا ضعيف وانت ضعيف، والواحد لو ساب نفسه بعد فترة، حتى لو انت شايف نفسك كويس وثابت دلوقتي، بعد شوية شياطين الجن والإنس حواليك مش هيسيبوك في حالك. فمحتاجين مسألة التواصي بالحق، إن احنا بننصح بعض، انت بتنصحني وانا بنصحك، والواحدة بتنصح زميلتها، وهكذا كلنا بننصح بعض، بنتواصى بالحق. المعاني دي يا جماعة في غمرة الانشغال في الزمن، احنا اتفقنا العصر ده اسم السورة واول آية، والعصر. العصر ده للأسف الناس شغلته، شياطين الجن والإنس شغلوا لك العصر ده كله، شغلوا لك الأيام كلها. فأنا محتاج إيه اللي يخليني أثبت عشان يعني ما ضيعش وما انساش هذه المعاني؟ مسألة التواصل، إن أنا بنصحك وإنت بتنصحني، نتواصى بالحق. وإيه كمان؟ وتواصوا بالصبر. تواصوا بالصبر، آخر وصية، لأن كل اللي فات ده محتاج صبر. أنت ممكن تثبت يوم يومين سنة سنتين، لكن يا جماعة مثلا اللي لبست الحجاب النهاردة محتاجة أنها تثبت، مش أول ما تواجه مثلا شيء من السخرية أو الكلام أو الهمز واللمز أن هي خلاص تيجي بعد شهر شهرين تقول لا خلاص أنا مش قادر. أو واحد الحمد لله ربنا كرمه وبدأ مثلا يحافظ على الصلاة في المسجد وغيره، فسبحان الله مجرد ما يدخل المسجد بعد فترة تحصل له مثلا مشكلة معينة في الدراسة في الشغل في أيا كان، فبرضو يفكر بقى لا يا عم أنا دخلت طريق الدين ده ومش نافع. فالمسألة محتاجة ان احنا نحاول ان احنا يعني ايه نتواصل بالصبر، نعرف ان المسألة محتاجة صبر، محتاجة ان احنا نثبت تواصل بالحق. وشوف التواصل بالصبر يعني نوصي بعض بالصبر، انت توصيني بالصبر وانا اوصيك بالصبر، لان اللي بيعمل الكلام ده ما خد بالك التواصل بالحق، التواصل بالحق يعني ان احنا بننصح بعض والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، غالبا للاسف بيجيب اذى. يعني بيجيب ايه؟ بيجيب لك انت ممكن تنصح حد صاحبك مثلا، فلما تنصحه ممكن يسمعك كلمه مش كويسه، او يقول لك يا اخي بلاش نتدخل في المسائل، او ايا كان يعني ممكن غير الناس اللي بتؤذى وبتسجن وبتدفع اعمارها في سبيل الله. احنا بنقول لذلك هنا وتواصوا بالصبر، واحد محتاج صبر على طريق الانبياء ده في اذى، والرسول عليه الصلاه والسلام اوذي. فالصبر بيجي دايما بعد التواصل بالحق، بعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحتاج انك انت توصي نفسك بالصبر. فالصبر خصوصا في مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم كذلك عموما في كل ما سبق، ان الواحد يصبر على عدم تضييع وقته في الفراغ، الواحد يصبر ان هو ازاي يطلع نفسه من هذه الخساره اللي معظم الناس داخله فيها، ازاي الواحد يصبر على الايمان والعمل الصالح والدعوه والامر معروف والنهي عن المنكر وكل الامور دي كلها. المساله يا جماعه محتاجه صبر. طيب سوره العصر كده تقريبا المعنى يعني الاجمالي عشان ما اطولش عليكم، لكن الحقيقه اللي احنا محتاجين نختم بيه يعني بعض الفوائد السريعه، لكن قبل ما نختم المجلس محتاج اقول ان انت لو تاملت في موضع سوره العصر في المصحف ستجد ان هي بين سورتين، صح؟ سوره التكاثر الهاكم التكاثر، وبعد سوره التكاثر سوره العصر، والعصر اللي احنا اتكلمنا عنها، وبعديها سوره الهمزه ويل لكل همزه اللمزه. سبحان الله ما تتامل تشعر ان في علاقه، ممكن ان هي ما تظهرش اول مره، بس لو كررت النظر تتفاجأ انك ايه الحاجات اللي ممكن تضيع لي العصر بتاعي، الزمان بتاعي، الحياه بتاعتي، الوقت بتاعي، تلاقيها موجوده في سوره التكاثر قبل سوره العصر، وفي سوره الهمزه بعد سوره العصر. كأن سوره العصر جايه في النص تقول لك خد بالك مما ذكر في سوره التكاثر، وخد بالك مما ذكر في سوره الهمزه، فهي جايه في النص تنبهك هذا التنبيه. الهاكم التكاثر، التكاثر اكتر حاجه، اللهو بالتكاثر ده يشغل الانسان ويضيع له زمان. تعرف يعني ايه الهاكم التكاثر؟ اللي هو ان انت شغلك التفاخر بالاموال والاولاد والمنصب الاجتماعي ومنافسه فلان ومنافسه فلان في الدنيا ومش عارف ايه، عايز تتكاثر تقول والله انا اولادي دخلوا احسن مدرسه في الدنيا، وتبقى ايه قدام الناس، قدام عايز تتكاثر، ايه ده فلان جاب عربيه كذا، لا ده انا لازم اجيب عربيه اغلى منه عشان اثبت له ان انا يعني مش اقل منه. وطبعا بيحصل برضه في النساء ان فلانه جابت مثلا اللبس الفلاني، لا طب ما انا برضو ممكن ايه اعمل كذا عشان اثبت لها. احنا مش بنقول دلوقتي في حاجات حلال وفي حاجات حرام، مش بنقول ان حرام انك تشتري عربيه او ان المراه تشتري لبس يعني زي يوافق يعني الشرع، لا احنا بنتكلم في المساله النفسيه يا جماعه اللي احنا بنشغل بيها نفسنا، التكاثر، وعمالين نتكاثر بالدنيا ونتفاخر، والواحد يسخر نفسه ان هو عايز بس ايه انا هثبت لفلان كذا، وهبين للناس ان انا مش اقل من فلانه، وهعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، يفضل عايز ايه يتكاثر بالدنيا قدام الناس ويتفاخر بيها وينشغل بيها، حتى ايه حتى زرتم المقابر. الدنيا حتى فعلا هي عصر، ايام معدوده وبتخلص، الواحد لو شغل نفسه في هذه الدوامه مش هيفوق الا في القبر، ولا تحين مناص، مش هينفع ساعتها، مفيش افاقه، انتهى الامر، انتهت الايام. فلو الواحد قاعد يشغل نفسه بالمنافسات الاجتماعيه وان هو يثبت للناس ومش يثبت للناس، لا انت ترضي ربنا سبحانه وتعالى، وشوف اللي انت محتاجه من الدنيا، اذا كان بالحلال مفيش مانع، بس اهم حاجه ما يبقاش همك الاول والاخير اللي انت بتصبح وتنسي عشانه انك انت الدنيا، وتضيع هذا العصر والعمر الرهيب اللي انت هتتسأل عنه يوم القيامه. فالمنافسات الاجتماعيه وان مش عارف مين عمل فرح فين فانا لازم اعمل فين وفلان، ودايما شاغل نفسي بكلام الناس وشاغل نفسي، ده برضو من اسباب الهم يا جماعه اللي بيصيب الانسان. فالقران والله الواحد لو تلقاه بنفس تعلم انه كلام الله عز وجل، انه كلام الله سبحانه وتعالى، والله من اكثر الاسباب اللي هتنفس عنك وتخليك انسان سعيد في الدنيا قبل الاخره. هتلاقي ان كتير من الامراض النفسيه والاحباطات والمشاكل بتيجي بسبب المنافسات الاجتماعيه المبالغ فيها دي. وبعض الناس حتى بيجي له احباط من كثر تصفح الفيسبوك والتليجرام والانستجرام وما شابه يعني، بيبدا يشوف ايه ده فلان كل يوم بيروح المطعم مش عارف ايه يا بخته يا عم، يا فلانه كل يوم بتتفسح مع جوزها مش عارف مين وينشروا صورهم، طب يا ريت انا برضو كنت كده بس للاسف حظي كده، عارف اللي هو ايه، ما هو شغلين نفسنا بنضيع العصر اصلا، بنضيع اليوم كله في تصفح اشياء لا تسمي وتغني من جوع وسايبين المهم. فالتكاثر ده الهاكم التكاثر، ده من اكتر الحاجات اذا اللي بتضيع العصر تماما. فيجي تنبيه بقى في سوره العصر بعد سوره التكاثر، عشان خد بالك ان انت لو عايز تحافظ على العصر بتاعك وعلى زمانك وما تبقاش من الخاسرين، ابتعد تماما عن مساله التكاثر. والحقيقه سوره التكاثر سوره عظيمه جدا، انا اكتفي منها بكده لان انا في مجلس سابق في امسيه قديمه يعني اتكلمت عنها بالتفصيل، اللي حابب الاستزاده ممكن يرجع لسوره التكاثر، يعني سوره عظيمه جدا، اظن كانت الرساله رقم 57، الرساله رقم 57 هتلاقوها ان شاء الله موجوده في هنا في التليجرام في القناه، وكذلك موجوده في الساوند كلاود. دي اللي عايز يرجع لتفصيل الكلام عن التكاثر ومساله التفاخر الاجتماعي و يعني كان هناك في كلام تفاصيل الايات بتاعه التكاثر. اخيرا بقى، طب سوره الهمزه، سوره الهمزه اللي جت بعد العصر فيها ايضا اسباب بتضيع لك العصر كله، بتضيع لك حياتك وزمانك وايامك. بتقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزه اللمزه. الانسان الهمزه اللمزه اللي مشغول بعيوب الاخرين وعمال يستهزئ ويسخر بيهم، برضو الانشغال بالناس بس من وجه اخر بقى، ده قاعد بقى ايه، لا ده انا فلان ده هطلعه على المسرح، اقعد بقى ايه اكتب عليه حاجات واضحك الناس عليه، وبص فلانه شكلها مش عارف عامل ايه، وبص فلان جسمه عامل ازاي، وبص كذا، وبص كذا مش عارف مين مش لاقي ياكل، والتاني ده كحيان، والتالت ده بيكح تراب، والرابع ده بيبص لما يجي يتكلم ما اعرفش بيعمل ايه، اللي هو ايه، والعياذ بالله. ويل دلوقتي بقت برامج، بقت كوميديا، بقى الناس عادي بتضيع العصر كلها، ضايع ايامه كلها عشان قاعد يتفرج على كوميديا 10 ساعات، وعمالين نسخر من شكل فلان ونسخر من كذا. وويل لكل همزه اللمزه، السخريه وال يعني والعياذ بالله الاستهزاء بالناس وعيوب الناس وطريقه كلام فلان وطريقه كلام مش عارف مين، وللاسف انتشر جدا يا جماعه بشيء يعني خطير جدا، تلاقيه على وسائل التواصل. يعني ممكن مثلا واحد يكتب حاجه معينه على فيسبوك مثلا، فانت كتبت حاجه مشكورا، فتلاقي واحد داخل ما فيش مانع ان هو يعترض او يعني ينتقد او ان هو يخالفك، اشياء مشروعه عادي ما دام يعني انا ما خالفش الشرع يعني. لكن للاسف انتشر ان هو يوم حاطط لك وش بيضحك لو هو مش عاجبه الفكره مثلا، بيسخر منك مثلا، او وتلاقي بقى جايب لك جرار، جيش جرار بقى من زمايله يضحكوا كلهم على منشور مثلا. طالما انت ما قلتش حاجه انت بتقول كلام يعني فعلا كلام كويس، ممكن يطلع خطا ما فيش مشاكل، مش معصومين، بس ليه التعامل بهذه السخريه او يقعد يتريق على كذا او يتريق على سبحان الله يا جماعه، مساله خطيره جدا. فبتلاقي الانسان للاسف اذا اللي قدامي ده ما دام هو مش صاحبي او مش حبيبي، انا عادي انا اسخر بيه ومفيش اي مشاكل، كان ربنا مش هيحاسبك مثلا يوم الايام عشان ده مش تبع الناس بتوعي ومش تبع صحابي ومش تبع كذا، فهو كلام مباح كده؟ لا، خد بالك، ويل لكل همزه اللمزه اللي عمال يسخر من الناس ده. فدي من حاجات ايضا اللي بتضيع الوقت وضايع العصر وضايع العمر كله، الانشغال ان انا عمال اتتبع عيوب الناس. ما انت هتسخر بيهم ازاي؟ تقعد تقول بصوا بقى انا هدلل لكم فلان وهو بيتكلم، هعمل لكم مش عارف فلانه، ولما تيجي تبقى زعلانه بصوا بيبقى شكلها عامل ازاي، وهكذا. فضى بقى، فراغ، ما فيش اهتمام احنا قلنا ان الانسان اللي فيه خسر هو ده واحد يبقى مغمور العياذ بالله في الخساره ومش واخد باله وعمال يضحك مش عارف اللي بيحصل، مش عارف ان هو انما انت ايام، كلما مضى يومك مضى بعضك. فسبحان الله، السخريه بالناس. ولذلك كان الامام مالك رضي الله عنه بيقول: اعرف ناسا لم تكن لهم عيوب فتحدثوا في عيوب الناس فاصبحت لهم عيوب. يعني مالك رضي الله عنه كان بيقول انا كنت اعرف ناس طيبين وصالحين وكويسين، يعني شفت مش حتى ناس زي زماننا يعني ناس كويسين، وبيقول ما كانش ليهم عيوب في نفسهم، بس توسعوا في الكلام بقى عن الناس واحدة في واحدة لغاية ما هم شوف القدر يعني الله عز وجل حكم عدل بعد زمان. مالك رضي الله عنه بيقول بقيت أشوفهم حالهم مش كويس بقى اللي عنده عيب كذا ولا مع أنه ممكن يزول الفل ما هو الجزاء من جنس العمل. والإمام ابن حجر العسقلاني كان بيذكر عن أحد رواة الحديث يا جماعة اللي كانوا بينقلوا الأحاديث فكان بيقول كان ثقة ثبتا يعني كان حافظ كويس قوي وما يغلطش لما يجي يروي الأحاديث الأسانيد كنا بنعتمد عليه ولكن نسي غالب محفوظاته بل نسي القرآن حتى القرآن يعني طب ينسى الحديث لا ده حتى القرآن نسي السورة اللي كان حافظها ده كان إمام علامة يسرد الأحاديث بالأسانيد وحدثنا فلان عن فلان سبحان الله نسي الكلام ده كله قال بسبب وقيعته في الناس بسبب إن هو كان بيقعد يجيب إيه في سيرة الناس فربنا جزاه إن هو قبل ما يموت بقى نسي كل حاجة فبقى يروي حاجات غلط وبتاع فما ينفعش نعتمد عليه في الأحاديث بعد كده فحرم من شرف إن هو يكون حلقة حمل لهذا الشرع للأجيال اللي بعد كده سبحان الله. فويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدد الانشغال بجمع المال للنهار 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 والتوسع في ذلك بما يتجاوز يعني قدر الحاجة سبحان الله ده برضو أحيانا بيكون بل هو سبب كبير في مسألة تضييع الوقت تضييع العمر إن الإنسان يتوسع 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 في طلب يعني رفاهيات وطلب كذا طب ما ده هيشغلك ده أنت محتاج أنك أنت تعيش حياة يعني مرفهة جدا جدا مش بنتكلم دلوقتي قد يكون بالحلال ماشي بس خد بالك أنت يعني إيه الأيام معدودة فأنت بتعمل إيه وبتخسر إيه بتكسب إيه وبتخسر إيه احسبها يعني محتاجين نراجع نفسنا تاني الذي جمع مالا وعدده هكذا. فطبعا عشان ما نطولش احنا دي بس كانت اشاره لعلاقه سوره العصر بسوره التكاثر وسوره الهمزه وزي ما احلتكم اللي عايز يتوسع في التكاثر احنا شرحناها قبل كده اظن في رساله 57 اما سوره الهمزه فلعل الله ييسر ان شاء الله مجلس اخر يعني. طيب الحاجات اللي نختم بيها يا جماعه عشان ما نطولش اكتر من كده يعني نطلع كده بدروس خلاصات من المجلس سريعا يعني اولا الاقسام بالعصر تنبيه على ما جعل الله عز وجل فيه يعني حتى شرحنا الكلام ده كتير وقلنا القسم ده خطورة القسم وأهمية الوقت عند السلف. ثم الإنسان في الجملة دايما خسران ولا ينجيه من هذا الخسران إلا الإيمان والعمل الصالح. وقلنا يعني الشروط الأربعة أو العلامات الأربعة اللي هتنجيك لكن أنت ما تكتفيش أنك أنت بقيت حتى كويس في نفسك حاول تنصح الآخرين تواصل بالحق يا جماعة وتواصل بالصبر. لذلك ضروري التفعيل عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما فيش حاجة اسمها المسلم بيقول أنا ماليش دعوة انا خليني في حال احنا دي قيم وافده علينا يا جماعه ربنا بيقول لك اصلا الواحد مش هينجو الا لما يبقى عنده القيمه دي في حياته مساله التواصي بالحق. والتواصي بالحق يا جماعه مش معناه ان احنا يعني ايه نبقى عندنا عنف اطلاقا اطلاقا يعني انما المساله تبقى بهدوء وبرحابه صدر وان احنا ننصح بالراحه لان يعني في ناس برضو الشيطان سبحان الله ليه نزغه في كل حاجه فساعات بيخليك عشان بما انك بقى عايز تنصح وتعمل معروف انك انت تتعامل بعنف وبشدة اطلاق حتى مع الكافر. يعني الكافر انت احنا بنقول ان عقيدته مش صحيحة وان هو اذا مات على كده وعزه بالله يخش النار بس مش معقول مثلا انا هقابله فقول له على فكرة انت كافر على فكرة انت هتخش النار اصلا طب انا كده خلاص بقفله يعني انا مش بفتح اصلا اي سبيل. لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل كويس بما لا الناس برضو بتفرط وفي ناس بتفرط في ناس بيقولك لا دول عادي زي الفل زيهم زي المسلمين لا هو مش زيهم مش زي المسلمين هو اختار ان هو يسلك الطريق ده. فاحنا الفكره بس تخيل بقى لما يبقى مسلم يعني لما يبقى مسلم كمان حتى لما يعمل معصيه بلاش يا جماعه ان احنا يعني نكون عونا للشيطان على اخينا. مش اول ما واحده مثلا تقلع الحجاب على طول زميلاتها مثلا شفتي فلانه انتكست وفلانه كذا وفلانه دي اصلا كانت من الاول مش مظبوطه و و ونفضل طب ما احنا كده مش بنديها حتى فرصه ان هي يعني تراجع قرارها. هي اكيد اتعرضت طبعا ده مش مبرر يعني ده خطا طبعا ومعصيه نسال الله الهدايه لنا وللاخوه والاخوات جميعا يا رب العالمين ان يردنا يا رب جميعا ردا جميلا. احنا بنحب الخير لبعض يا جماعه فاللي بيقع فينا في معصيه او في خطا مش عايزين نكون عونا للشيطان عليه. اللي بيحصل ساعات كده في المجتمعات بتاعتنا سواء نساء او رجال حتى الرجاله طبعا بيحصل ان احيانا فلان مثلا بقى تظهر عليه علامات التفريط بقى يترك المسجد بقى معرفش يروح يعمل ايه مره نشر حاجه مش مظبوطه على فيسبوك مش عارف ايه فما يبقاش اول رد فعل ان احنا يعني نروح نتخانق معاه وانت ازاي تعمل كده طب ما خلاص بعد شويه هو هينفر منك. انما النسيب طبعا الا لو انت في حاله معينه انك انت خايف اصلا على نفسك، ممكن انت تكون تقول لا بص انا يعني اصلا انا خايف على نفسي، بمعنى ان والله انا لو رحت اتكلمت معاه هو ممكن يسحبني في طريق، يعني مثلا فلان بدا رجع تاني يشرب مخدرات والعياذ بالله، ربنا يا رب يتوب على المسلمين والمسلمات جميعا وعلينا جميعا واياكم. فممكن انا اصلا مثلا كنت واقع في مشكله دي قبل كده، فلو لقيته رجع يشرب وانا عايز اروح انصحه، لو انا خايف على نفسي ساعتها ابعد بقى عنه، يعني انا خايف ان انا اروح فيقوم هو اصلا مفكرني يا عم ده انت فاكر زمان ومش عارف ايه اقعد يا عم وخلاص بقى فكها يوم في الاسبوع ولا يوم في الشهر، فممكن ساعتها ده انا خايف على نفسي ابعد احسن، السلامه لا يعدلها شيء. لكن احنا بنتكلم ان الحمد لله الامور يعني مش كده، فهي بتبقى حسب الحاله يعني، لكن القصد ان انت بلاش العنف ده، الشيطان ساعات بيدخل ان هو ان احنا نبقى عندنا عنف في مساله النصيحه، لا هي الامر معروف لا يستلزم هذا العنف. طبعا احيانا بيبقى فيه التغيير باليد ده موجود، لكن دي كلها محتاجه تفصيل، تغيير باليد والكلام ده ده موجود احيانا بيحصل وبينفع في بعض الحالات، ولكن ده كله محتاج تفاصيل في الفقه طويله مش هيتسع ليها المقام يعني. فنفس الكلام يا جماعه بالنسبه، اعتقد انا شفت حاجه كده حد بيسال عن حاجه ما اعرفش بالظبط عن النصارى او كده المسيحيين، يعني احنا نعملهم كويس يا جماعه، لكن يبقى احنا عندنا وضوح ان احنا مسلمين ودول مش مسلمين، بمعنى ان احنا عارفين في نفسنا على الاقل ان دول اذا ماتوا على هذا المسلك والعياذ بالله هيدخلوا النار، ربنا يهديهم واحنا نحب لهم الهدايه وربنا يهديهم، واللي في ايدينا ان احنا يا جماعه نعملهم كويس عشان خاطر ربنا يفتح قلوبهم، الا طبعا اللي بيعتدي يعني الناس انواع، احنا زي ما قلنا في واحد زي ابو جهل مثلا كان بيؤذي النبي عليه الصلاه والسلام، وفي واحد زي ابو طالب هو برضه كافر ولكنه كان بيدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام، فاحنا نفس الكلام التعامل في الدنيا بيختلف، لكن ما ينفعش ان انا بقى ايه اقول والله خلاص مثلا اتساهل ان انا اروح اهنيه مثلا باعياد الدين بتاعته، لا طبعا ده كله غير مقبول في الشرع ويبقى لازم ابتعد عنه، لكن مش معناه ان انا كل ما اشوفه مثلا جاري في الاسانسير او مكشر في وشه عشان هو مسيحي، لا محدش قال كده خلاص، نسال الله الهدايه لهم وان انت تعملهم كويس على الاقل ده اقل حاجه، والله ربنا ييسر لك قدرت تنصحهم دي حاجه بقى ترجع لكل واحد، والواحد بس يكون عنده علم يعني يكون فاهم هو اصلا بيقول ايه وما يبقاش طبعا في ضرر عليه او حاجه يعني، انما احنا بنتكلم في الامور العاديه يعني. طيب عشان ما نطولش اخر حاجه يا جماعه عن بعض السلف نختم بهذا القول، بس عفوا ممكن في حاجه قبلها، مساله الصبر برضو والصحبه الصالحه يا جماعه، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دي الصحبه الصالحه، ان احنا محتاجين دايما نحط نفسنا في الصحبه الصالحه دي عشان دي اللي هتلاقي فيها تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في ناس كتير تقول لك انا نفسي الاقي الصحبه الصالحه، اسال الله بصدق وحاول تدور في الاماكن، المساجد، حلقات القران، حتى البرامج الالكترونيه الجميله اللي بتنشر حاجه زي البناء منهجي غيره، ادخل على الاقل تبقى صحبه افتراضيه، قناه زي اللي احنا فيها دي الحمد لله ربنا يجمعنا يا رب على الخير دايما، صحبه ان شاء الله صالحه، وهكذا. مش لاقي خالص خليك انت الصديق الصالح، ابدا انت يعني، اما انك انت تجيب واحد وتقول له واحد تعرفه يعني ما تيجي معانا نصلي في المسجد، تعال نعمل كذا تعال نعمل كذا، فتعال اسمع الدرس ده، تبعت له اللينك مثلا او القناه، خليك انت الصديق الصالح لعل ربنا عز وجل يفتح بيك سواء رجال او نساء يعني. طيب اخيرا اللي انا اختم بيه بقى عن بعض السلف كان بيتكلم في عن سوره العصر، زي ما احنا بدانا لو حد يفتكر بمقوله الامام الشافعي لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم أو كفتهم، تحط لك الأصول، لأنك أنت لما عرفت الأصول دي وأهمية الوقت هتبدأ بقى تفكر إيه أحسن وسيلة أن أنا أشغل بها هذا الوقت، عندي بقى تقوية إيمان، تزكية النفس، عندي طلب علم مثلا بما أستطيع، وعندي مثلا النصيحة والأمر معروف أنها منكر، عندي يعني كل الحاجة، هبدأ بقى أدور وأشوف إيه اللي يناسبني وإيه الطرق المتاحة لي وهكذا، الجهاد طبعا في سبيل الله ده أعلى درجات العمل الصالح وهكذا يعني. فاللي بيعملوا إخواننا هناك مثلا ربنا يحفظهم ويثبتهم في فلسطين وربنا ينصرهم يا رب، ده من أعلى الأعمال مثلا. طيب دي المقولة اللي احنا بدأنا بيها كلام الشافعي، أما المقولة اللي هنختم بيها وهي قول بعض السلف، تعلمت معنى سورة العصر من بائع الثلج. بائع الثلج، عارف واحد كان بيبيع ثلج زمان، عارف اللي بيبيع ثلج ده كان بيمشي واخد لوح ثلج كده على دماغه وماشي، ما كانش في حاجه زمان اسمها فريزر او ايس بوكس مثلا او حاجه، فتخيل واحد بيبيع لوح ثلج وماشي بيه في الشارع، فبيقول ايه البياع ده وهو بينادي على السلعه بتاعته، بيقول كان يصيح بائع الثلج ويقول ارحموا من يذوب راس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله، يعني نفسه حد يشتري بسرعة منه لوح التلج ده قبل ما يدوب، ما ده رأس ماله. يعني تعرف انت لو بتبيع مثلا هدوم، بتبيع كتب، عادي لو قعدت من الصبح وجالك زبون بالليل وبعت الحمد لله. لكن اللي بيبيع لوح تلج ده هو طالع من الصبح وعمال يلف اللوح التلج ده على دماغه وشايل شوية حاجات في ايده، ونفسه حد يشتري بسرعة قبل ما الشمس ايه تسيح التلج ده، وحتى رأس ماله اللي هو تعب فيه ده يروح. فكان عمال يعني بيستعطف المارة ويستعطف الناس ويقول ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموني يا جماعة، أنا حتى رأس مالي مش بروح بيه، ده بيدوب، لو ما اتباعش أنا هروح خسران. فسبحان الله أحد السلف لما شاف الراجل ده قال تعلمت معنى سورة العصر من بائع الثلج، كان يصيح ويقول ارحموا من يذوب رأس ماله، فقلت هذا معنى والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لفي خسر يمر به العصر فيمضي عمره ولا يكتسب فإذا هو خاسر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الفائزين، وأن يغفر لنا ولكم، وأن هو يرزقنا حسن الاستغلال لهذا العصر. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله كل خير، إن شاء الله نلقاكم في أمسية جديدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.